جمهورنا العزيز، أهلا، نرحب ببودكاست الرسول وبكم في شبكة صوت. نتمنى لكم استماعا ممتعا. Rising Giants Network.
وصل أبو سفيان المدينة وسط استغراب الناس، وراح لحجرة بنته أم حبيبة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما وصل عندها كان يرجف في أعصابه تالفة، جاب يجلس على الفراش لكنها طوته وبعدت وناظر لها بحزن وسألها:
يا بنية، أرغبتي بي عن هذا الفراش أم رغبتي به عني؟
فردت عليه أم حبيبة بكل ثقة:
بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس.
فنزل رأسه أبو سفيان وحس أن حتى بنته صارت غريبة عنه، فدخل عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأ أبو سفيان بالحديث والاستعطاف:
والله لنعلم كرمك وحسن جوارك، ولنطمع بعفوك عند مقدرتك، وقد أخطأت فئة سفيهة منا فلا تعاقبنا بعملها، ودعنا نكمل عهدنا فهو خير لكم ولنا.
الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع كلامه ويشيح بوجهه، ففهم أبو سفيان أنه ما قبل من صمته، فطلع أبو سفيان ويتوسل عند أبو بكر أنه يتوسط له عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فرفض أبو بكر أنه يكون واسطه. فراح بعدها عند عمر فلقى نفس الكلام بل أشد، فقال عمر:
أشفع لكم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به.
ولما ما لقى أحد راح عند علي بن أبي طالب، وكان عنده زوجته بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة، وابنهم حسن جالس يلعب بينهم، وكان علي معروف بحكمته وحسن كلامه. فقال له أبو سفيان:
يا علي، إنك أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد.
فرد عليه علي:
ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه.
فبلغ منا اليأس مبالغ، والتفت الفاطمة وسألها:
هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟
فردت عليه فاطمة:
والله ما يبلغ ابني ذلك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتقفلت الدنيا على أبو سفيان، وحس أنه ما عارف إيش يسوي، فسأل علي:
يا أبا الحسن، إني أرى الأمور اشتدت علي فانصحني.
فرد علي علي:
والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك.
يعني قول إن عندك حل السالفة وإنك بتتكفل بكل ما فيها. فيسأل أبو سفيان:
أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟
يبغى يسأله إذا هذا راح يرجع الصلح. فرد عليه علي:
لا والله ما أظنه، ولكني لم أجد لك غير ذلك.
طلع أبو سفيان وراح المسجد ويقول بصوت عالي:
أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس.
وكانت هذه حركة بس ليحفظ فيها ماء الوجه، وما تكون رحلته على المدينة من دون نتيجة، لكنه يعرف إنها كلمة فقط. ركب بعيره وانطلق، وهو عارف إنه بيوم من الأيام راح ينتقم الرسول عليه الصلاة والسلام لخيانتهم للعهد. فبدأ تجهيز الغزوة بشكل سري، والرسول عليه الصلاة والسلام يبعث سرايا للتمويه عن تحركاتهم عشان يدخل عليهم بغتة، وقدر يمسك واحد من جواسيسهم قبل لا يوصلهم الخبر، فما عرفت قريش عن اللي يصير. وبدأ زحف جيش المسلمين بالتخفي، وكان أضخم جيش طلعوا فيه المسلمين بوقتها، وصل عددهم 10,000 مقاتل، فكان الكل يتطوع للقتال، وانضمت لهم القبائل العربية اللي جنبهم. فلما وصلوا لنص الطريق لقى عمه العباس مع أهله وأولاده مسلمين ومهاجرين للمدينة، ففرح الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم. وفي ليلة لما صاروا على بعد يوم من مكة، عسكر المسلمين بوادي متخفي، وكان عددهم كبير، فكانت نيران معسكرهم بالوادي مهيبة. لكن قبل لا يكملون رحلتهم أبو سفيان قلبه مو مطمنه، وطلع يفتش على دلائل أو آثار للجيش، فلقى النيران وقال لغلامه:
ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا.
فرد عليه الغلام:
هذه خزاعة قد ذهبت للحرب.
خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها.
وشاف العباس وهو طالع يشوف إذا في جواسيس، فترجى أبو سفيان أنه يسمح له أنه يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ معه فدخل بسلام لمعسكر المسلمين إلى ما وصل للرسول عليه الصلاة والسلام. وكان أبو سفيان مستحي منه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ويحك يا أبا سفيان، ألم يئن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فرد أبو سفيان:
بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك، إما أن تكون رسول الله فإن في النفس حتى الآن شيء منها.
فضربها العباس على ركبته وقال:
ويحك، أسلم قبل أن تضرب عنقك.
فينظر أبو سفيان باستحياء للعباس، ويحاول أنه ينظر للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من شدة خجله ما قدر، كان كبرياء بينهدم قدامه، وكان لازم يصارع نفسه ويعترف بخطاه وكل الأذى اللي تسبب فيه. فيأخذ نفس كبير ويقول:
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
ضحك العباس ويناظر للرسول عليه الصلاة والسلام ويقول:
يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا.
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ورجع أبو سفيان لمكة وهو يقلب اللي صار براسه، وبكذا أسلم سيد قريش وألد أعداء الإسلام. هذا بودكاست الرسول عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الحلقة العاشرة والأخيرة بعنوان خاتم الأنبياء. رجع أبو سفيان على مكة ويصرخ في الناس:
يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.
فتقفز عليه زوجته هند بنت عتبة وتشده من شاربه وتصرخ في الناس:
اقتلوا الحميت الدسم الأخمش الساقين، قبح من طليعة القوم.
فرد عليها أبو سفيان بصوت عالي:
ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به.
وصار أهل قريش يركضون في كل مكان ويتخبون، يسكرون على أنفسهم الأبواب، واللي يلتجئون للمسجد الحرام، إلا مجموعة قليلة من الناس مع عكرمة ابن أبو جهل وصفوان ابن أمية بن خلف، فقرروا أنهم يقاتلون لأن أبوانهم انقتلوا في بدر، علشان ما يقولون عنهم الناس أنهم استسلموا وما أخذوا بثأر آبائهم. ووزع الرسول عليه الصلاة والسلام جيشه على كل المداخل، ودخلوا مكة بدون قتال إلا سرية خالد بن الوليد، قاتلوا عكرمة وصفوان قتال خفيف وهزمهم بسرعة، فهرب عكرمة وصفوان. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام لمكة فاتحا، ووصل الكعبة وبدأ يطوف فيها وينزل الأصنام حواليها، والمسلمين يفعلون مثله حتى وقعت كل الأصنام، وجابوا له مفتاح الكعبة فدخلها عليه الصلاة والسلام وأزال منها كل الصور والأصنام اللي جواها. فصلى داخل الكعبة وكبر في نواحيها، واجتمعت قريش في المسجد يبغون يشوفون إيش بيسوي الرسول عليه الصلاة والسلام. فنادى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ رد عليه جماعة من قريش:
أخ كريم وابن أخ كريم.
فرد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان وقت صلاة، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بلال، فطلع فوق الكعبة وأذن، وكان منظر مهيب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
اكتمل فتح مكة، وصلى المسلمين في المسجد الحرام، وخطب فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: قد عادت حرمة مكة اليوم كحرمتها أمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وهنا أكد الرسول عليه الصلاة والسلام على أن القتال في مكة لا زال محرم على الكل، ولكن الله ذل ساعة الفتح. وكان الأنصار خايفين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى في مكة، فجوا عنده مستحين وسألوه:
أترى إن فتح الله عليك أرضك وبلدك أن تقيم بها؟
فرد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبتسم فقال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. كان حدث فتح مكة جميل ومهيب، وحرك أمور كثيرة في قلوب أهلها، وقدر أهل مكة يفكروا لأنفسهم بعد ما كانوا تحت أمر كبارهم، فبدأوا يسلمون. وجلس الرسول عليه الصلاة والسلام عند الصفا، وبدأت أفواج من قريش ومكة يبايعون على الإسلام. ومن بين الناس جت امرأة متنقبة، فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يبايعها مثل ما يبايع الكل، فقال: أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا. فبايعت الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكمل عليه الصلاة والسلام وقال: ولا يزنين. فسألته:
أو تزني الحرة؟
فأكمل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: ولا يقتلن أولادهن. فقالت:
ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا.
تقصد في معركة بدر. فعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عليها وقال: وإنك لهند. فقالت هند بنت عتبة:
نعم، فعفي عما سلف يا نبي الله.
فعفى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها. هند تفاجأت من عفو الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، بعد كل اللي سوته في المسلمين، واقتنعت أنه ما كان داخل مكة ينتقم أو يكون ملك عليهم. ولما رجعت البيت صارت تكسر أصنامها وهي غاضبة وتقول:
كنا منك في غرور.
وقعد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة ليعلم الناس الإسلام ويحذرهم من عادات الجاهلية السيئة، وأرسل سرايا للأوثان والمعابد اللي كانت حوالين مكة وأمر أنها تتكسر كلها، وكسرت الناس أصنامها اللي في بيوتها. وكان لفتح مكة أثر كبير في نفوس الناس. عاش أهل مكة قصة أصحاب الفيل، وكانوا شاهدين على أن الله يحمي الكعبة. كان فتح مكة على يد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل السلمي هو تأييد على أنه على حق وأن الله ما زال يحمي بيته المحرم. لكن مالك بن عوف النصري شاب من سادة الطائف وهوازن كان خايف من امتداد الإسلام بعد فتح مكة، وكان شايف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قوته عسكرية وطمعان في الموارد، وفورا بدأ يجمع بالجيش بعد الفتح. فجمع قبائل هوازن كلها والقبائل الثانية اللي في الطائف حواليها مثل مضر وجشم وسعد بن بكر وبني هلال. وقرر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يواجه الجيش في حنين بين الطائف ومكة، لأنه كثير من أهل مكة إسلامهم جديد ويخاف ينقلبون على الإسلام. لكن كان جيش هوازن ضخم لأنه حشدوا عدد كبير من القبائل، فوصل عددهم 30,000 مقاتل. كانت هذه مو أول مرة يقاتل الرسول عليه الصلاة والسلام هوازن، فهم نفس القبيلة اللي كانت ضد قريش في حرب الفجار قبل أكثر من 40 سنة. وكان جيش المسلمين ضخم، فهو نفس الجيش اللي فتح مكة وزيادة عليه مقاتلين قريش، فوصل عدده تقريبا 12,000 مقاتل. وكان المسلمين في شعور نصر مستمر وشايفين أنفسهم على عددهم. مالك بن عوف أمر جماعته يطلعون ومعهم كل شيء، أموالهم وأولادهم ونساءهم وحلالهم. كان عارف أنه من أهم نقاط القوة عند المسلمين أنهم يقاتلون من أجل معتقد، وعلى عكس باقي العرب اللي إذا انهزموا ينحشون. المسلمين مستعدين يقاتلون لآخر نفس، فأمر الرجال يأخذون معهم كل شيء يهمهم في الدنيا حتى ما يكون لهم شيء يهربون له. أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام كشافته يشوفون وضع الجيش اللي بيلاقونهم قبل المعركة، وكان هذا شيء مهم قبل أي معركة عشان يقدرون يقيمون فرص فوزهم وإذا لازم يغيرون شيء بخططهم. رجع الجاسوس وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال:
رأيتهم جيشا مهيبا، وقد خرجوا بنسائهم وشاههم وولدهم خروج من لا عودة له.
ابتسم الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عليه: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. مالك بن عوف مع أنه عند التفوق العددي كان يبغى يضمن الفوز أكثر، أوصل جيشه لحنين قبل جيش الرسول عليه الصلاة والسلام وجهز كمين. وبدأت الغزوة، فكان قدام المسلمين عدد قليل من جيش هوازن، فانغروا وهجموا ولحقوهم ووقعوا في الكمين. فكان جيش هوازن متخبي بين الأشجار والصخور وعلى سفح الجبل، فانهالت على جيش المسلمين النبال من كل جنب، ودب الهلع بالجيش وصار يركضون يهربون من كل مكان. واشتد القتال وبان على المسلمين أنهم راح يخسرون، فصاح الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم وقال: ألا يا عباد الله، أنا رسول الله. ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام على عمه العباس فقال: نادي عليهم يا عباس، قل يا أصحاب بدر. ينادي عليهم العباس بصوت الجهوري ويرجع يتجمع المسلمين حول الرسول عليه الصلاة والسلام. بدأ المسلمين يتنظموا بعد ما جمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام حوله، وانطلق باتجاه الكفار وحوله جيشه، ويستجمع تنظيمهم وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويصرخ المسلمين ويقولون:
لبيك لبيك.
وترجع المعركة لصالح المسلمين، ويهزمون هوازن اللي يولون هاربين ويتركون وراهم كل الغنائم للمسلمين. وتنزل الآية اللي فيها تذكير المسلمين بأخطائهم وغرورهم، قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ورجع المسلمين بالسبايا والغنائم. ومن بين الناس والجموع تمر السبايا من قدام الرسول عليه الصلاة والسلام، فتركض واحدة منهم لعنده، يمسكونها ويرجعونها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأذن لها، تصرخ وهي خايفة فتقول:
يا محمد، أختك شيماء بنت حليمة.
شيماء أخت الرسول عليه الصلاة والسلام بالرضاعة من حليمة السعدية، تربى معها الرسول عليه الصلاة والسلام في مضارب بني سعدة، وعاشوا طفولتهم مع بعض. يتذكر لما كانت تشيل على ظهرها وهو صغير، اليوم هي أمام أسيرة من سبايا المشركين. أخذها الرسول عليه الصلاة والسلام على جنب، وضع عبايته على الأرض، وجلس أخته شيماء عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام ينصدم من الموقف هذا، وكيف تغيرت الأحوال، ويعتني بشيماء مثل ما اعتنت فيه. وبعد ما يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام لمكة بفترة قصيرة، يجي وفد من هوازن يعلنون إسلامهم، ويرد الرسول عليه الصلاة والسلام شيماء وباقي النساء والأولاد لهم. رجع الجيش مع الغنائم الكثيرة، وكانت غنائم الطائف فرصة ممتازة للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكسب أسياد قريش. كان يعرف أنه إيمان البعض من أسياد مكة مبني على المصلحة الشخصية، مثل ما كان كفرهم مبني على مصالحهم، وكان يبغى إيمانهم يستمر، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة، فلو ما كسبهم راح يثيرون المشاكل ويحرضون الناس. سماهم الله المؤلفة قلوبهم، وكانوا ينعطون جزء من الزكاة مثل ما نزل في الآية، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأعطى أبو سفيان 40 أوقية ذهب ومئة إبل، فسأل أبو سفيان:
ماذا عن ابني يزيد؟
فراح الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه مثل ما أعطى أبوه، ورجع سأل أبو سفيان مرة ثانية:
وابني معاوية؟
فأعطاه مثلهم، وأعطى مئات من الإبل على كبار مكة، وراح يوزع الغنائم على الناس اللي صاروا يطلبون بدون حياء. لكن الأنصار استنكروا هذا الفعل، وفكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفضل قريش عليهم، بعد ما حموه وقاتلوا معه كل هذه السنين، أحسوا بالخيانة. اللي طردوه من بلده ينعطون خير الغزوة وهم أيديهم فاضية. جاء عنده سعد بن عبادة، هذا واحد من كبار الأنصار، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعتب:
يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيئا.
فيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ويبغى يعرف إيش في نفسه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ فرد عليه سعد باستحياء:
يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. وطلع سعد وجمع الأنصار، وقف بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ فرد عليه الجميع:
بلى يا رسول الله.
ينظر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بابتسامة ويقول: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يبغاهم يقولون اللي في قلوبهم، لكنهم متأدبين، فيردون ويقولون:
بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل.
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما والله لو شئتم لقلتم: أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا،
وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء وأبناء الأنصار. الأنصار قاموا يردون وكلهم دموع.
رضينا برسول الله قسما وحظا.
رجع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع المهاجرين والأنصار للمدينة بعد نصر عظيم وبعد 8 سنوات من لما دخلها وهو مطارد. اليوم يرجع لها منتصر. وكان في بعض القبائل باقية على الشرك وأخلاق الجاهلية من السرقة والنهب، فطلعت من المدينة حملات وسرايا حتى تكفي شرهم، فأسلم جزء منهم وارتدع الجزء الثاني وصاروا يدفعون الجزية، واللي هي مبلغ يدفعونه غير المسلمين اللي ما يزكون مقابل أنهم يكونوا في حلف الإسلام وتحت حماية الدولة. بعد فتح مكة وتأمين القبائل العربية رجع تفكير الرسول عليه الصلاة والسلام للروم. اللي صار بمؤتة كان فاجعة وما زالوا يتذكرونها، والعرب كانوا خايفين من الروم وجيوشهم الضخمة والمنظمة في هذاك الوقت، وكانت إهانة قتل سفير الرسول عليه الصلاة والسلام على يدهم لسه باقية بتحفر في قلوب المسلمين. لكن مجرد فكرة تحدي الروم في مؤتة كان شيء ما خطر على تفكير العرب من قبل، وصارت القبائل العربية أجرى في تحدي سلطتهم، وبعضها يميل ينضم للإسلام ويستقل عن نفوذهم. كانوا يبغون يقضون على خطر الدولة الإسلامية اللي جالسة تكبر في الجزيرة العربية قبل لا تهددهم. أمر هرقل بحشد جيش ضخم لمحاربة المسلمين وردعهم، ويستعد لحرب طاحنة، ويوصل للمدينة تجار من الأنباط اللي كانوا يبيعون زيت من الشام، ويعلمون المسلمين أنهم شافوا جيش هرقل الروم وعدده كان 40,000. هذه المعلومات تدب الرعب في قلوب الناس. وغير كذا كان صيف صعب على الجزيرة العربية، المحاصيل قليلة والحر عالي والناس في فقر وجوع. الجوع بوقتها كان شيء طبيعي، إذا ما في مطر والآبار جفت تبدأ المحاصيل والمواشي تموت، والقوافل قد ما تجيب ما تقدر تجيب أكل لكل الناس، وكانت المسافة للشمال بعيدة وصعبة خصوصا لجيش ضخم. لكن خطر أنهم يتركوا الجيش الرومي يزحف لهم أكبر، فكان ممكن يرجع فتنة الجاهلية والناس يتعاونون ضد الإسلام. فقرر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يطلع يلاقي جيش الروم على الرغم من كل هذه التحديات، ونظرا لصعوبة الوضع أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام للقبائل العربية ولقريش يستنفرهم ويقول لهم يحشدون للقتال. كان إعلان أنه يبغى يطلع يلاقي الرومان في حرب مفتوحة عكس التوقعات، بأنه يتحصن في المدينة ويقاتلهم بشكل دفاعي مثل ما عمل مع الأحزاب. لكن الحصار في الصيف كان يعني الموت، وكان لازم يبدأ إحساس بالشجاعة والثقة بالنصر. بدأ الصحابة يتنافسون بالعطاء لتجهيز الجيش، فحط أبو بكر كل اللي معه وكانوا 4,000 درهم، وكان أول واحد ولحق الصحابة، فحط عثمان بن عفان 1,000 دينار، وحط أغلب البعير اللي عنده وكانت 900 و100 فرس، وعمر وعبد الرحمن بن عوف والعباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى الفقراء كانوا يعطون كل اللي عندهم، وكانت النساء تحط كل شيء عندها من خلاخل وجواهر وأقراط وخواتم. كانوا عارفين أنه هذه المعركة هي صراع لحرية العرب في الجزيرة العربية كلها، وكانت المعركة المفصلية. واستخلف الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة علي بن أبي طالب، وهذا أحزن علي لأنه كان يبغى يكون في المعركة، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام:
أتخلفني في الصبيان والنساء؟
فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يطمئنه ويقول: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. ومع كل هذا العطاء للجيش ما قدروا يجهزوه بشكل كامل، لأنه عدد المقاتلين وصل 30,000. فكان نداء الرسول عليه الصلاة والسلام مستجاب من القبائل العربية ومكة، وكانت بوادر توحد العرب لأول مرة في الجزيرة العربية كأمة واحدة. لكن من كثرتهم ما كانوا يلاقون شيء يركبونه، فكان كل 20 رجال يأخذون أدوار يركبون على بعير واحد، وكان الجفاف قلل عدد المؤن فأكلوا ورق الشجر، واضطروا بعض الأحيان يذبحون البعير اللي تحملهم، وسمي هذا جيش العسرة لصعوبة الرحلة وقلة الجهاز. ولما مروا مدائن صالح اللي هي أرض ثمود، أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. وكملوا مسيرهم بهذا الجيش الضخم لين وصلوا تبوك، وعسكروا هناك ينتظرون لقاء الجيش الرومي. وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام جواسيسه ليكشفون عدد ومكان جيش الروم الضخم، وكان المسلمين منهكين تماما ينتظرون لقاء هذا الجيش المهول لواحدة من أكبر وأهم المعارك. فرجع الجاسوس مع خبر غريب:
يا رسول الله، لقد ولوا هاربين.
جيش الروم بعدده وعتاده ما كان متوقع أن المسلمين يلاقونه ويطلعوا لهم بهذا العدد، وكانوا متخوفين من القتال بهذا الجو بدروعهم الثقيلة، وكان العرب بينهم ما يبغون يقاتلون العرب، فانهار الجيش. المسلمين ما صدقوا هذا الانتصار العظيم، وأخباره لفت الجزيرة العربية كلها. فوصل جيش المسلمين أيلة في العقبة، وعقد الرسول عليه الصلاة والسلام معه ومع رؤساء القبائل اللي جنبه صلح، واتفقوا على الجزية. فدخلت هذه المناطق في الدولة الإسلامية، وصارت حدود الدولة الإسلامية على حدود الدولة الرومانية بالضبط، وتحول ولاء القبائل العربية في الشمال من الروم للدولة الإسلامية. هذا الانتصار شكل نقطة تحول عظيمة، فكان ثلاث انتصارات ضخمة متوالية للمسلمين: فتح مكة أهم المدن في الجزيرة العربية تجاريا ودينيا، وهزيمة هوازن والطائف ودخولهم في الإسلام وهم كانوا القبائل المعارضة داخليا، وهزيمة الروم في تبوك وهي للعرب كلها كانت تخاف منها وما كان أحد يظن إنها ممكن تهزم. والثلاث معارك هذه انتهت بدون قتال أو بقتال بسيط، فتحول الرسول عليه الصلاة والسلام لأسطورة في الجزيرة العربية، واتضح عند العرب أن الإسلام دين الحق، فبدأت الوفود تجي للمدينة من القبائل العرب. وصل للمدينة أكثر من 70 وفد من مختلف البقاع في الجزيرة العربية، من معان ومن اليمن ومن أعماق نجد وغيرها كثير، وكان بينهم الشاعر كعب بن زهير. كان خايف من أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينتقم منه لأنه كان يهجوه، فخاف يروح ويعلن إسلامه، فجاء أخوه وقال له:
إن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإلا فانجو بحياتك.
كانت الدنيا مقفلة بوجه كعب، وما لقى حل إلا أنه يرد على أخوه ويروح يحط نفسه تحت رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فرحل الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد بعد ما صلى الفجر مع المسلمين، وجلس إليه، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرفه بالشكل، وسأله:
يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟
فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: نعم. فاعترف كعب:
أنا كعب بن زهير.
قام عليه رجل من الأنصار يترجى الرسول:
يا رسول الله، إذن لي فأضرب عنقه.
فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. وقال كعب وقتها قصيدته المشهورة:
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة، نافلة القرآن فيها مواعيذ وتفصيل، إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول.
فتأثر الرسول عليه الصلاة والسلام بالقصيدة وبتوبة كعب بن زهير، فخلع بردته ولبسها له، فسميت القصيدة البردة. واستمر دخول الأفواج في الإسلام واحد ورا الثاني، لحد ما صار الشرك والوثنية في الجزيرة العربية أقلية، وصارت المدينة عاصمة لجزيرة العرب. وبعد ما أمن الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة واستقر وضع الدولة الإسلامية، توجه لمكة قاصد الحج، وكان هذا في السنة العاشرة من الهجرة، وأخذ مع كل أهله، ولما عرف المسلمين خرجوا معه وبدأت القبائل تتوافد، الكل يبغى يطلع مع الرسول عليه الصلاة والسلام للحج. فصار جمع غفير من الناس، وصل عددهم أكثر من 40,000، كلهم يقصدون الحج في قوافل ضخمة مهيبة.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
فلما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام للكعبة ولمس الحجر الأسود، فاضت عيونه بالدموع، وبدأ بالطواف وجمع المسلمين اللي ما شاهدت مكة مثله من الحجاج يطوفون بالبيت الحرام. وأكمل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام في الشعائر كلها. فلما وصل لمسجد نمرة قام يخطب بالناس، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، اسمعوا قولي، فأني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام خطبته بكلمة تخوف الناس، فكان الناس يسمعون له كأنه آخر شيء يسمعون له. يكمل الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: أيها الناس، إن المؤمنون إخوة، فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، ألا هل بلغت؟ يجاوب الجمع الغفير:
نعم يا رسول الله.
فيرد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشهد، فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده، كتاب الله وسنة نبيه، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. كانت هذه وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته. يرد عليه الجمع وهم في قمة التأثر:
نعم.
فيكمل الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: فليبلغ الشاهد الغائب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة على حرمة الربا لآثاره السلبية على المجتمع، وعلى إبطال الثأر والعادات القبيحة الجاهلية الثانية. ونزلت الآية بعدها، يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهو بقلب مطمئن، وكان وقتها ابن إبراهيم من ماريا القبطية عمره سنة ونص، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام سعيد فيه، فكان هو وفاطمة أولاد الوحيدين اللي عايشين. لكن صحة إبراهيم كانت تعبانة، وفي يوم الشمس بنص الظهر عتمت، والناس هالهم المنظر، يتوفى الله إبراهيم، ويحزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حزن شديد، ويبكي الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة حزنه ويقول: إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ويقول بعض الصحابة أن الشمس كسفت حزنا على موت إبراهيم، فيرد عليهم الرسول بثبات ووضوح: إن الشمس والقمر من آيات الله، إنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. كانت صحة الرسول عليه الصلاة والسلام بانحدار، وكان يحس بتعب ووهن في جسده. عمره صار 63 سنة، وحياته كانت صعبة ومليانة تعب. ويوم يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي في الليل، ويمر على المقابر ووقف قدامها ويقول: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطيع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ويصمت للحظة ويبتسم ويقول صلى الله عليه وسلم: إنا بكم لاحقون. وهو راجع يشتد عليه صداع في رأسه وتصيبه حمى قوية، لكن تحامل على نفسه واستمر يصلي بالناس حتى ثقل عليه المرض. فصار يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فهموا عليه أنه يبغى يكون عند عائشة، فأذنوا له أنه يروح عند مين ما يبغى. وهنا نشوف لطف الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وهو مريض يعرف حق زوجاته وما يتجاوزها حتى وهو في تعب. وهو عند عائشة يسألها: أصلى الناس؟ فردت عليه عائشة وهي تسنده وتقول:
لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك.
فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة: ضعوا لي الماء في المخضب. فعبت له الماء ويغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما نزل راسه يغيب عن الوعي، فمسكت عائشة وتسنده، ولحظات يفيق الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأل: أصلى الناس؟ فتدمع عيون عائشة وتجاوب نفس الجواب:
لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك.
ينزل راسه ويغيب عن الوعي مرة ثانية، ويعرف إنه ما يقدر يصلي بالناس. يقول لعائشة صلى الله عليه وسلم: مري أبو بكر فليصلي بالناس. فترد عليه عائشة وقلبها مقبوض عليه وعلى أبوها:
يا رسول الله، إن أبا بكر رجلا أسيف، ومتى يقوم من مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر فصلى بالناس.
فيرد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحبات يوسف. وكان يقصد يقول أنها تقول كلام غير اللي بقلبها، وبقلبها أنها تخاف الناس يشوفون أبوها يؤم فيهم ويعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام دنا أجله. وقام أبو بكر وصلى بالناس، وبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة. مرض يزيد يوم عن يوم، ولما أحس الرسول عليه الصلاة والسلام بأن وفاته قربت، وهب أسلحته للمسلمين وتصدق بفلوسه. ما بقى شيء في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أن عائشة لما كانت تبغى تشعل المصباح تستعير زيت من جارتهم. وبآخر يوم للرسول عليه الصلاة والسلام وهو عند عائشة، طلب يشوف فاطمة بنته وحبيبته وأحفادها الحسن والحسين اللي صاروا بعمر 7 و8 سنين، وجلس يحدثها. وعائشة تشوفهم من بعيد، فقال لها شيء بكت منه، وبعدها قال لها شيء ضحكت منه. وجاي لاعب الحسن لكنه ما قدر يشيله، وتضايقت لتعب أبوها فاطمة، تقول له وهي حزينة:
واكرب أباه، واكرب أباه.
فيرد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ولما طلعت سألتها عائشة عن اللي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت لها فاطمة:
قال لي أن وجعه هذا وجع الموت، فبكيت، ثم قال لي أنني أول أهله باللحاق به فضحكت.
وطلعت فاطمة وأولادها وجلست جنب عائشة، واشتد على الرسول عليه الصلاة والسلام الوجع، وهي تعرف أنه يحب السواك فأعطته، لكنه ما كان قادر إلينا فلينته له، وصار يستك حتى انتهى منه، ونظر للسقف وعيونه شاخصة، ورفع إصبعه وهمس صلى الله عليه وسلم وقال: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يده: إنا لله وإنا إليه راجعون. ودخل عليه أبو بكر وبكى عليه بكاء شديد، وشاع الخبر بين الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، والناس فيهم يصدق وفيهم يكذب الخبر. وسمعوا صوت عمر بن الخطاب يصرخ بالناس من بعيد، فيقول عمر:
والله ما مات رسول الله،
يخرج عليهم أبو بكر ويصيح بعمر ويقول أبو بكر:
اجلس يا عمر.
يهدى الناس بشكل تدريجي لما يشوفون أبو بكر طالع من حجرة عائشة وعينيه كلها دموع. يستجمع أبو بكر قواه ويقف بين الناس ويقول:
من كان منكم يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
وتلا أبو بكر عليهم آية من القرآن قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر يسمع كلام أبو بكر وما تشيل ركبته، محمد رسول الله مات. بعد 23 سنة من الدعوة إلى الله توفي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما غير التاريخ للأبد ونور الحضارة البشرية بالدين الإسلامي وأسس دولة راح تمتد وترقى حضاريا وعلميا لمستويات ما كانوا العرب يحلموا فيها قبلها أبد. كان ملهما حتى لغير المسلمين. في فترة دعوته المكية أسس الرسول عليه الصلاة والسلام قواعد الحراك السلمي ضد الظلم الذي لا يستسلم ولا يقف. ثم في المدينة كان الرسول عليه الصلاة والسلام مثال لتطوير هذا الحراك والتجمع إلى دولة تحترم قواعد السلم والحرب التي لم يعرفها العالم قبله. تحول من محمد بن عبد الله لمحمد رسول الله وصار قدوة لكل مسلم، وترك إرث حضاري وأخلاقي نتعلم منه ليومنا هذا، وترك لنا سنته ووصل رسالته من الله عز وجل إنه إحنا إخوة. تم بحمد الله.